من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجنا من مواعظ الصالحين، وتعودنا في هذا البرنامج أن تمر علينا بعض المواعظ التي قالها أهل الصلاح والتقوى، ونحاول أن نستمد من هذه المواعظ بعض الدروس والعبر التي ننتفع بها في حياتنا اليومية وحياتنا الاجتماعية وفي جميع المجالات بإذن الله عز وجل. موعظتنا اليوم موعظة جميلة مختصرة قالها الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، قال: كل شيء من الخير تهتم به فبادر قبل أن يحال بينك وبينه. هذه موعظة جميلة جدا، ولكن قبل لا نتكلم عنها بنتكلم بنبذة تعريفية يسيرة عن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد أئمة الإسلام الكبار وأحد المحدثين الفقهاء، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يقول عن تلميذ هذا: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. ومن تلاميذ الإمام أحمد البخاري ومسلم وأبو داود السجستاني وعدد من كبار حفاظ الإسلام. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 241 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كلمات لطيفة وكلمات عظيمة جدا في الحث على السنة والتمسك بها، وأيضا في بعض النصائح والتوجيهات. جاء لابنه عبد الله وقال لأبوه: يا أبتي أوصني. فقال له: يا بني، إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. موعظتنا هذه اللي بنتكلم عنها إن الإمام أحمد يوصي الناس بأهمية المبادرة بفعل الخير والمسارعة في ذلك. يقول: فبادر قبل أن يحال بينك وبينه. أحيانا الواحد منا تتيسر له بعض أبواب الخير، بادر إلى هذه الأبواب. طيب ليش الإنسان يبادر إليها؟ لأن وراء هذا الباب من أبواب الخير أجور وحسنات لا يعلم بها إلا الله عز وجل. يعني كأن الإمام أحمد يقول: إذا شفت فرصة من فرص الأجور والحسنات فلا تضيع هذه الفرصة وعض عليها بالنواجذ. ليش؟ بارك الله فيكم، لأن الإنسان إذا ضيع هذه الفرصة للظفر بالحسنات ضيع شيء ينفعه في الدار الآخرة، ضيع شيء يمكن يكون سبب لنجاته بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا بارك الله فيكم نتوقف بعض الوقفات مع هذه الموعظة. لابد أن ندرك بارك الله فيكم حقيقة مرور أيام هذه الدنيا. نشوف بارك الله فيكم أن نحن الآن في بداية الأسبوع، والإنسان يشعر أحيانا يقولك نحن الآن تونا في بداية الأسبوع. طيب مع نهاية الأسبوع يقول كأن هذا الأسبوع مر علي كأنه ساعات، وكل هذا من عمر الإنسان. أحيانا يتفاجأ الإنسان يوم يشوف عمره بالسنوات يقول كأن العشر سنوات الماضية كأنها عبارة عن يوم أو يومين، وهكذا عمر الإنسان يمضي سريعا. لذلك الأئمة والعلماء كانوا يوصون، وطبعا هذه الوصية مأخوذة من نصوص الشرع والدين، إلى أن الإنسان يبادر بفعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. فهنيئا بارك الله فيكم لمن يبادر بهذه الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. بعض الناس يتأخر عن المسارعة في الخيرات، وحجته أنه لو وصل إلى العمر الفلاني أو جاءت الظروف الفلانية فإنه سيقبل على أبواب الخير وأبواب البر والتقوى. وهذا طبعا بارك الله فيكم أمر ربما لا يقع وربما لا يتحقق، ربما لا يصل الإنسان إلى هذا العمر. المقصود بارك الله فيكم أن ندرك أننا نعيش في هذه الدنيا، وأيامها تمر علينا بشكل سريع جدا، والسعيد من عمر هذه الأيام ملأها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا مسألة ونقطة مهمة جدا، لابد نحن نعرف بارك الله فيكم الغاية التي خلقنا من أجلها. فالله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني خلقنا في هذه الدنيا لغاية واحدة، وهي عبادة الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نتفكر كيف تمر علينا ساعات اليوم، وكيف تمر علينا أيام الشهر أو أيام الأسبوع أو أيام السنة. هل تمر علينا هذه الأيام ونحن نتعبد لله عز وجل ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أحبتي الكرام، اللي يفهم هذه المسألة يرتاح راحة عظيمة جدا، ويجد أن هناك أبواب عظيمة جدا من أبواب الأجر والخير ميسرة لكل أحد بإذن الله. الطبيب في عيادته يقدر يجمع أجور وحسنات، الموظف الموجود على كرسيه في مكتبه في العمل يستطيع أن يجمع حسنات كثيرة جدا، الذي يعمل في الإطفاء أو الذي يعمل في الشرطة أو الذي يعمل في أي مكان آخر، هذه ترى كلها أبواب من أبواب الأجر وأبواب من أبواب الحسنات، إذا نحن عرفنا كيف نستغل هذه الأبواب فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. يوم الإنسان يتذكر، بارك الله فيكم، قول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول الآن الساعة 2:30 أو 3:30 وانتهى وقت دوامي، وأنا وأحصل الأجر، وهذا المراجع جاءني في آخر 5 دقائق من الدوام، أقدر أقول له راجعني بكرة، وأقدر أخلص هذه المعاملة ولو بتأخر 10 دقائق ابتغاء ما عند الله عز وجل. الإنسان لو اشتغل بهذه الطريقة يمكن ما يحصل شيء من التكريم الدنيوي، لكن مو بهذا هو الأصل أو المقصود الأعظم، بحيث أن يشغل بال الإنسان، لكن المقصود الأعظم أن يكون الإنسان محققا بطاعة الله عز وجل، يغتنم عمره في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ما تمضي عليه أيام العمر وهو في غفلة وبعد وإعراض عن الله ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقبل على طاعة الله عز وجل، هذا ربما يكون من الحرمان العظيم والحرمان الكبير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أنبه على نقطة ومسألة مهمة جدا، بعض الناس يقول لك أنا أعاني من فراغ قاتل موجود عندي. ترى هذه نعمة عظيمة جدا، يوم تشوف بعض الناس الذي عندما يستيقظ في الصبح يعمل بأعمال متواصلة إلى بعد صلاة العشاء أو الساعة 10 ليلا أو أكثر من ذلك، يقول أتمنى يكون عندي وقت فراغ كي أتقرب إلى الله عز وجل أو أسوي أشياء يحبها الله سبحانه وتعالى، من صلة الرحم وإجابة الدعوة وبر الوالدين وغير ذلك من الأمور، وأنا ما عندي وقت. فنقول للإنسان اللي عنده وقت فراغ والذي بارك الله فيكم عنده متسع من الوقت، ترى هذه نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل. والعجب العجاب أنك تشوف الإنسان اللي عنده وقت فراغ كبير ما ينجز، والإنسان المشغول اللي ما عنده إلا الوقت اليسير ينجز إنجازات خيالية. ليش بارك الله فيكم؟ لأن الثاني يعرف قيمة الوقت ويعرف أهمية الوقت، والأول لسعة الوقت يبتلى بداء التسويف إن شاء الله وعقب وباشر وبنشوف وبعدين، فتضيع عليه الأوقات وتمضي عليه الأعمار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولابد ألا ننسى نحن عايشين في هذه الدنيا، الآن هو وقت العمل، طيب ونتيجة هذا العمل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، هكذا يسمع أهل الجنة. نتيجة هذه الأعمال ستجدها في ذلك اليوم العظيم. وهذه الحياة عبارة عن كتاب، إما أن تكتب هذا الكتاب بالأشياء الطيبة والأشياء التي يفرح بها الإنسان في يوم القيامة، أو أن الإنسان يملي هذا الكتاب بأشياء تضر في الدار الآخرة عند الله عز وجل. لذلك أحبتي الكرام، لنحرص على التقرب إلى الله عز وجل. الآن لو قدر الله عز وجل وتيسر سؤال بعض الأموات: ما هي أمنياتكم؟ يقولون نرجع للدنيا ونزداد من العمل الصالح. الحين عرفنا أهمية العمل الصالح، لأن العمل الصالح انقطع عنهم فهم في دار الجزاء، هذا من ناحية العموم والجملة، ونحن بارك الله فيكم في دار العمل. لذلك لابد ما نضيع أعمارنا ولا تمضي علينا الأعمار ونحن في داء الغفلة والإعراض عن طاعة الله عز وجل. يحكى عن 2 من الصالحين دخلا المقبرة وتكلموا مع بعضهم البعض، فقال الأول للثاني: تتوقع هؤلاء ماذا يتمنون؟ قال: يتمنون يرجعون للدنيا ويزدادون من العمل الصالح، ما يتمنون شيء ثاني، لأنهم الآن أيقنوا وعرفوا الأمور المتعلقة بالدار الآخرة. فقال له: يا فلان، أنا وأنت في زمن يدخل ضمن أمنيات هؤلاء الأموات، فلا بد أن نجتهد في العمل ونقبل على الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله العظيم، بعض الناس يبارك الله عز وجل في أعمارهم، تشوف أحيانا بعض الناس يتوفى وعمره 30 أو 40 سنة، كأنه من ناحية العمل إن شاء الله تعالى قد عاش 100 سنة أو عاش أكثر من ذلك. ومن العجائب أنك تشوف بعض الناس متوفي قبل 1000 سنة، تقرأ في تراجمهم ولا تزال أعمالهم الخيرية موجودة إلى يومنا هذا. من هؤلاء مثلا زوجة هارون الرشيد، هذه زوجة هارون الرشيد امرأة صالحة، يقال لها زبيدة واسمها أمة العزيز. هذه المرأة الصالحة شافت وسمعت أن الحجاج يقطعون من العراق إلى أن يصلوا إلى مكة المكرمة يعانون من عطش عظيم ويمرون في صحراء وربما ما يجدون المياه الكافية، فأمرت بأحواض، أحواض كبيرة جدا، أن تبنى في طريق الحج حتى إذا جاء الحجاج يشربوا من هذه الأحواض. وبعض هذه الأحواض موجودة إلى يومنا هذا، يقال بأنها رؤيت في المنام بعد موتها، شافوها في المنام وسئلت ما فعل الله بك؟ قالت غفر الله لي على أول معول وأول ضربة ضربت في سبيل سقاية الحج. شوف الإنسان يوم يستغل وقته في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله وفي العبادة لله سبحانه وتعالى. جاء وقت فاصل قصير أحبتي الكرام، استأذنكم بنطلع في فاصل ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه: كل شيء من الخير تهتم به فبادر قبل أن يحال بينك وبينه. أحبتي الكرام، من أعظم أسباب فوات الخير وإن الإنسان ما يقتنص الفرصة التي تقرب إلى الله، ويمكن ما يقتنص الفرصة التي تكون سبب في أن يحصل حسنات كثيرة جدا، التسويف، إن الإنسان يؤجل. لذلك يقولون في الحكمة المشهورة لنحفظها جميعا: لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. وبعضهم يقول: ولا تؤجل ما للآن إلى بعد. يعني الشيء إذا جاء وقته بادر إليه مباشرة، لا تأخر، بارك الله فيك. ليش؟ يمكن الإنسان ينسى، يمكن الإنسان ينشغل، يمكن هذه الفرصة ما تأتي مرة أخرى. وهذا الأمر مجرب، بارك الله فيكم، ومشاهد. كم قلنا إن الشيء هذا بنسويه عقب وغفلنا عنه ونسيناه وما تيسر لنا أن نفعله مرة أخرى. وأحيانا بارك الله فيكم يأخر الإنسان بعض الأشياء على أساس أنه سيفعلها في المستقبل، ويتفاجأ أن هذا الشيء أغلق عليه بالكامل ولن يرجع مرة أخرى. هذا الأمر موجود. بعض الناس مثلا يكون عنده عقوق للوالدين، تقول بادر بي أنك ترضي أبوك وترضي أمك. سبحان الله العظيم، تتوفى هذه الأم أو يتوفى هذا الأب، وهذا الشاب كان يؤخر، يقول لك إن شاء الله وعقب وعقب، ووقعت هذه المسألة، وبعد ذلك يمكن يعض الإنسان أصابع الندم ولا ينفعه الندم. يقال أن بعض الحكماء قيل له: أوصنا، عطنا وصية، هذه الوصية نعمل بها ونمشي عليها في حياتنا. فقال لي جماعته، قال: أنذركم سوف، احذروا من هذه الكلمة لأنها تضيع عليكم خيرات كثيرة جدا. حتى الناجحين هذه الأيام بارك الله فيكم في حياتهم وتجاراتهم وفي مشاريعهم تجد يتميزون في جانب الجدية وعدم تضييع الفرص. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الإنسان إذا أتيحت له أبواب الخير وجلس متعايز عن هذه الأبواب لا يريد أن يغتنمها، ترى هذا التفريط عظيم وحرمان كبير جدا، بارك الله فيكم. الآن سلمكم الله، لو افترضنا أن في تاجر عرضت له صفقة تجارية بيربح من وراها مئات الآلاف أو يمكن مبلغ يصل إلى 1,000,000 درهم أو أكثر من ذلك، وتعايز هذا التاجر وقال باكر واللي عقبه واللي عقبه، كل العقلاء بيرومونه ويقولون ضيعت شيء لا يمكن تضييعه. فكيف بحسنات يسر بها الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحسنة الوحدة خير من الدنيا وما فيها. لكن قبل أن أتكلم عن بعض النقاط الأخرى المتعلقة بالتسويف، يمكن بعض الناس يسمع يقول لك يعني طيب كل يوم من الصبح لين في الليل على كلامك أكون ملازم للمسجد وما أؤخر موضوع أني أكون موجود 24 ساعة في المسجد ما أخر إلى اليوم التالي؟ من قال لك بأن العمل الصالح محصور فقط في ملازمة المسجد؟ أداء الصلاة هذه مسألة مفروغ منها، هذه مسألة من مسائل الدين والشرع، وأمر وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وعبادة واجبة على الإنسان. لكن هناك عبادات وأبواب للخير عظيمة جدا نستطيع أن نقوم بها في حياتنا، ويمكن تفرق المسألة في جانب واحد فقط، وهو أن يكون الإنسان عنده نية طيبة ونية صالحة حسنة. شوف الأجور اللي بتجمعها والحسنات اللي بتحصلها بإذن الله عز وجل. يعني مثلا واحد دخل على أبوه، ولك أبوه متكتر خاطرة، يقول الآن ببادر ما أطلع من البيت من عند أبوي إلا وأشوفه وهو سعيد ومستانس، وأحاول أني أفرح قلبه، يسولف معاه، يدردش وياه، يذكر بعض السوالف القديمة اللي يحبها بعض كبار السن. واحد دخل البيت لقى أمه متضايقة من موضوع معين، يقول ما أطلع عنها أبدا إلا وأنا قد طيبت خاطرها وخليتها مستانسة وسعيدة. هذا العمل عمل صالح عظيم يحبه الله عز وجل. واحد دخل البيت ولقى عياله متضايقين وتعبانين، والصغارية عندهم فوضى وغيره لأنهم مثلا مو طالعين مدة طويلة، طلعهم ونسهم وأسعدهم. يؤجر على هذا الأمر إذا احتسب النية عند الله سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، كم من خير عظيم جدا فاتنا بسبب التسويف. أحيانا بعض الناس المسألة هذه يتعود عليها إن شاء الله، وعقب وعقب وتضيع عليه الخيرات العظيمة. أحيانا يسمع الإنسان الأذان، طيب لو توضأ وبادر بالذهاب للمسجد سيستفيد عدة فوائد، منها أنه بكر للصلاة، منها أنه صلى السنة، منها أنه دعا بين الأذان والإقامة، وجاء في الخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ومنها مثلا أنه يقرأ القرآن الكريم ويؤدي الصلاة وهو مرتاح البال. بعض الناس يضيع كل هذه الخيرات، توم أذن، طيب مرت 10 دقائق لا بعد في وقت، طيب سمعنا الإقامة لا بعد في وقت، الإمام ركع الركعة الأولى والثانية والثالثة، الآن يبدأ الإنسان هذا يتوضأ ويتحرك للمسجد، يوصل للمسجد وقد انتهى الناس من أداء السنة فضلا عن انتهائهم من أداء الفريضة. طيب شفتوا الآن التسويف كيف يضيع على الإنسان أبواب عظيمة جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. والإشكال بارك الله فيكم أن نحن نعرف مثل هذا الأمر، لكن لا نزال نصر على موضوع التسويف وموضوع التأخير. أما الإنسان إذا أخذ نفسه بالحزم والجدية وكان صارم مع نفسه يجد بأن الأمر سهل ويسير بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، يكون عند الإنسان سلمكم الله مبلغ مالي يبغي يحطه في صندوق التبرعات، قالك عقب بحطه، وينسى الإنسان وتروح عليه هذه الفرصة التي يمكن يحصل فيها الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحبتي الكرام، التسويف يضيع علينا أبواب عظيمة جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير، وخيرات كثيرة جدا تروح على الإنسان. أحيانا يستيقظ الإنسان بارك الله فيكم بعد يعني يصلي الفجر ويكون واعي، وعقب يريح ويستيقظ على الساعة 10 صباحا مثلا، وبعض الناس يقول لك ببدأ يعني بحاول أني أواظب على صلاة الضحى، بعضهم يقول توه الساعة 10، فيؤخر الإنسان ويؤخر الإنسان ويتفاجأ أن المؤذن قد أذن لصلاة الظهر، راح عليه وقت صلاة الضحى. أحيانا الواحد يقول اليوم أنا بقرأ شيء من القرآن الكريم لكن بخلي قرايتي هذه قبل النوم. طيب قبل النوم يمكن يكون الإنسان مرهق ومتعب ويغفل عن قراءة القرآن، فمر عليه اليوم ولم يقرأ آية واحدة من ورده من القرآن الكريم. فلذلك أحبتي الكرام، التسويف يضيع علينا خيرات كثيرة وعظيمة جدا. لذلك كانوا يحذرون من كلمة سوف. وأيضا بارك الله فيكم، بعض الناس لأنه تعود على التسويف صار فعل للخير عبارة عن أمنيات دون أن يوجد عمل على أرض الواقع. كل ما يلس معه إن شاء الله أنا بسوي الشيء الفلاني، إن شاء الله أنا بسوي الشيء العلاني، وحتى في أمور الدنيا إن شاء الله أنا بكمل الدراسة، وإن شاء الله أنا ببدأ في الرياضة، وإن شاء الله أنا ببدأ في صلة الرحم إلى غير ذلك من الأمور. والمسألة كلها لأن الإنسان تعود عليها وما أخذ نفسه بالحزم والجد عبارة عن كلام وأماني يقولها الإنسان. لذلك قال بعض أهل العلم إن الأماني دون عمل ودون جدية من الإنسان رأس أموال المفاليس. يعني الإنسان اللي ما عنده عمل لس بس كذا يتخيل ويقول بنسوي وبنسوي وبنسوي. كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاركب إليها على جسر من التعب. بعض الأمور يبالها جدية ويبالها تعب ويبالها شيء من المشقة اليسيرة بإذن الله، وبعد هذا التعب بتجني العاقبة الطيبة والثمار الحميدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأضرار أن يكون التسويف عبارة عن عادة وسلوك تعود الإنسان على هذه العادة، والأسف عندما تكون هذه العادة موجودة في الأجيال الشابة التي مفروض أن تبادر وتستشعر أن الأمم تنهض بشبابها وعطائهم وإنتاجهم وبذلهم وصبرهم في بعض الميادين. هذه الأمور بارك الله فيكم إذا وجدت فإنها تفوت على الإنسان الخير العظيم. شوفوا هذا الحديث. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام شاب في مقتبل العمر، فيقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال لابن عمر وهو شاب: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني اغتنم عمرك في هذه الدنيا وجد واجتهد ولا تركن إلى هذه الدنيا، ولكن احرص على الطاعات والعبادات. فابن عمر ماذا كان يقول؟ يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني يقول ابن عمر بعد ما سمع الوصية النبوية بادر بفعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة، لا تتريى في الصباح، اجتهد، لا تنتظر المساء، يمكن الإنسان لا يدرك هذا المساء، وفي المساء اجتهد، لا تنتظر الصباح، يمكن الإنسان ما يدرك الصباح. وأيضا الإنسان يأخذ من صحته كي يعمل الأعمال الطيبة قبل أن يمرض وقبل ما تروح نعمة الصحة، ويستغل حياته قبل أن يخرج من هذه الدنيا ويرحل عنها. شوفوا الشباب يوم تغرس فيهم مثل هذه الأمور العظيمة كيف يبادرون بفعل الخير وعمل الخير. مجاهد ابن جبر هذا تابعي معروف ماذا كان يقول؟ ما من يوم إلا يقول: ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم أبدا، فانظر ماذا تعمل فيه. فعلا اليوم إذا ذهب على الإنسان لن يرجع إليك مرة أخرى هذا اليوم إلى قيام الساعة، جزء من عمرك وورقة من ورقات العمر راحت على الإنسان. فلذلك على الإنسان أن يجد ويجتهد ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وذكرتكم بارك الله فيكم أن الذي يفرط في أرباح الدنيا تلومه الناس، وكيف ضيعت هذه الفرصة على نفسك، هذه فرصة لن تتكرر مرة أخرى، فكيف بمن يفرط في ربح الآخرة وأعمال الآخرة وأجور الآخرة؟ أيضا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس يسوف في أبواب الخير ثم يكون هذا الإنسان ممن كتب الله عز وجل عليهم أن يصابوا ببعض الأمراض والأسقام. أحيانا بعض الناس اللهم بارك ومتع بصحته وعافيته، طيب استغل هذه الصحة في طاعة الله عز وجل، يقدر رب العالمين عليه إصابة أو يصاب بمرض معين أو شيء معين فيعجز عن القيام بهذا العمل الصالح. وبعضهم يقول: ليتني اغتنمت أيام صحتي وعافيتي في طاعة الله عز وجل وفيما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من هذا المجال أيضا بعض الناس يعني يفرط في أوقات وجود والديه بصحة وعافية، يعني هذه الأوقات أوقات ما تعوض، أوقات جميلة جدا أن يكون أبوك معاك، يروح معاك ويرجع معاك ويزورون الناس مع بعض وغيره، فيضيع هذا الوقت الذهبي الجميل. قدر الله عز وجل يمرض هذا الوالد فيبدأ الآن الابن ينتبه إلى أنه لابد أن يبر بوالدي، وطبعا فعل الابن أكيد مو بخطأ، لكن لو اغتنم هذا الوقت الذي كان والد ممتع بالصحة والعافية فإن هذا أفضل وأطيب وأحسن. وكم سمعنا بارك الله فيكم من أشخاص بعد ما مرضوا، بعد ما راحت عنهم نعمة الصحة أو نعمة العافية، ندموا ندما عظيما. يعني أحد الزملاء قدر الله عز وجل صارت له إصابة في الظهر، كأنه يتحسر، يقول هذا السجود الذي تسجدونه أنتم لله عز وجل، يقول ما أقدر، عنده إصابة في الظهر لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالس على كرسي. فلذلك نحن في نعمة عظيمة جدا وفضل عظيم جدا من الله عز وجل، لابد علينا أن نغتنم هذه النعمة. والصحة لو راحت بارك الله فيكم، كيف الإنسان يستطيع أن يؤدي الطاعات وأن يتقرب إلى الله عز وجل؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأحيانا تغبط بعض الأشخاص، ما شاء الله تبارك الله، رزقهم الله عز وجل طول العمر والصحة والعافية وحسن العمل، فتقول هنيئا لهؤلاء. رأيت مرة رجل تقريبا عمره 90 سنة، يصلي وهو واقف ويمشي إلى المسجد ويذكر الله عز وجل، ومتعه الله بعافية وصحة طيبة جدا، وهو مقبل على طاعة الله عز وجل. أمثال هؤلاء يغبطون، لكن على الإنسان أن يبادر وأن يسارع وأن لا يضيع على نفسه أبواب الخير، بل يغتنمها ولا يفرط فيها. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى عليه: كل شيء من الخير تهتم به فبادر قبل أن يحال بينك وبينه. أحبتي الكرام، تكلمنا عن بعض الناس قد يسوف أحدهم فعل الخير بحجة أنه ممتع بالصحة والعافية، ونعمة الصحة والعافية قد تروح عن الإنسان. كذلك بعض الناس عنده نعمة المال، استغل هذا المال فيما يقربك إلى الله عز وجل، يمكن هذه النعمة تروح عن الإنسان أو يمكن ما تروح هذه النعمة، لكن تطلع للإنسان التزامات مالية، ما يصبح عند الفائض المالي إلا شيء قليل، والفائض المالي الكبير الموجود عنده ينصرف في هذه الالتزامات الرئيسة والأساسية. ومن عجيب ما مر علي بارك الله فيكم، إن أحد الأشخاص أعرفه فتح الله عز وجل عليه في باب إكمال بناء المساجد، يقول بحكم طبيعة عمله أو حياته أنه كثير السفر، يقول أروح إلى بعض القرى البعيدة التي يمكن الوصول إليها يكون صعب وعسير، وأشوف بعض القرى التي حاول أهل هذه القرية أن يبنوا مسجدا فيها وما قدروا يكملون، فلوسهم خلصت وما توجد عندهم سيولة مالية، والمسجد هذا قد توقف بناؤه وإكماله لضعف أهل هذه القرية. يقول هو أكمل بناء هذه المساجد. أحيانا يكون بعض الأمور اليسيرة ناقصة في هذا المسجد، وأحيانا تكون بعض الأمور لا أكبر من ذلك. فذكر لي، وهذا الأمر قبل سنوات طويلة، أنه تقريبا أكمل بناء 150 مسجد. طيب إلى اليوم كم مسجد أكمل بناءه هذا الرجل الطيب الخير؟ لذلك أحبتي الكرام، نعمة المال نعمة عظيمة جدا، استغلها في طاعة الله عز وجل. مرات أتعجب بارك الله فيكم من بعض الأشخاص، يعمل بعضهم في قطاع معين من 20 سنة أو 30 سنة أو حتى بعضهم من 40 سنة، طيلة هذه السنوات ما فكر أن يسوي عن نفسه مشروع من مشاريع الصدقات الجارية. وبالمناسبة بعض مشاريع الصدقات الجارية ما تكلف أموال طائلة، يعني بعض الناس يوم يسمع صدقة جارية يقول لابد أني أبني مسجد يكلفني 1,000,000، 2,000,000 من الدراهم. من قال لك بأن الصدقات الجارية تحصر في هذا الباب فقط؟ هناك أبواب عظيمة جدا للصدقات الجارية، اسأل عنها، شوف الجمعيات الخيرية، شو المشاريع الموجودة عندهم التي تستطيع أن تشارك فيها بمالك. طيب ما قدرت تشارك روحك، اتعاون مع غيرك، ترى والله هذا الأمر يبقى لك وينتفع وتنتفع به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحيانا بعض الناس يكرمه الله عز وجل بنعمة المال، ويسمع أن فلان الفلاني من أقاربه أو من أرحامه مريض وفقير ومحتاج لهذه الأموال، ويؤخر الإنسان اليوم باكر اليوم باكر ويتفاجأ أن هذا القريب توفاه الله عز وجل. بعضهم يقول ليتني زرت فلان الفلاني وقدمت لهذه المساعدة، لعلها كانت سبب في التخفيف عنه أو يمكن يتعالج بها أو يتداوى بها، ولكن وقع أمر الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس بارك الله فيكم عنده وقت كبير جدا من أوقات الفراغ، طيب استغل هذا الوقت في حفظ القرآن، في العبادة، في الطاعة، يقولك إن شاء الله اليوم باكر، وهكذا يسوف الإنسان ويبتلى ببعض الأشغال وببعض الالتزامات وببعض الأمور. يعني أحيانا بعض الناس يكون عنده مشروع معين لابد أن ينتهي منه والأمور طيبة ويؤجل ويؤجل، ثم يتفاجأ بمرض بعض أولاده وينشغل بالقيام ومتابعة صحة هذا الولد المريض، طيب والمشروع يتأجل إلى مراحل أخرى لأن هذا الإنسان ما اغتنم وقته. لذلك تجد بعض الناجحين في هذه الدنيا يعطون مهلة لإنجاز مشروع سنة كاملة، يحاول أن يخلص قبل هذه المدة من باب المسارعة والمبادرة والجد والاجتهاد في هذا الباب العظيم، وأنه يأخذ نفسه بالحزم. أيضا بارك الله فيكم أحيانا تفتح للإنسان بعض أبواب الخير بارك الله فيكم، والإنسان يؤخر ويسوف ثم يتفاجأ أن هذا الباب يغلق عليه. يعني بعض الناس في شهر رمضان اغتنم شهر رمضان في طاعة الله، إن شاء الله في العشر الأواخر، جاءت العشر الأواخر إن شاء الله في ليلة 27، طيب جاءت ليلة 27 ضيع الإنسان طيلة شهر رمضان ولم يقرأ بعضهم حتى ختمة واحدة. طيب إذا يعني انتهى شهر رمضان أغلق عليك هذا الباب وراح عليك وقت عظيم جدا من أوقات البر والعمل الصالح، فهذا الباب وهذا السبب الذي كان في أن تجمع الحسنات الكثيرة قد ذهب عليك. لذلك لابد على الإنسان أن يبادر وأن يسارع في ذلك. ولنأخذ بارك الله فيكم بعض الأمثلة العملية على موضوع المبادرة والمسارعة وأن الإنسان لا يؤخر ولا يسوف. أحيانا ينوي الإنسان أن يتصدق فلا تأخر هذه الصدقة، خذ نفسك بالحزم. يعني بعض الناس يقولك أحط في صندوق التبرعات الآن 5 دراهم إن شاء الله بحطها عقب، إذا كانت الصدقة متيسرة لك حطها مباشرة في صندوق التبرعات. ليش؟ يمكن الإنسان يغفل، يمكن الإنسان ينسى، يمكن الإنسان سبحان الله العظيم ما يأتي في باله مرة أخرى أن يتصدق. فالمقصود بارك الله فيكم أنك تبادر ولا تؤخر ولا تسوف. أحيانا بارك الله فيك يمكن أنك تصلي صلاة النافلة، لا تقول عقب، بادر بارك الله فيك، دامك متوضي اتوضأ وأدي هذه النافلة، خاصة الوتر وصلاة الضحى وغير ذلك من أبواب البر والتقوى والخير. يعني أحيانا بعض الناس يسمع عن صلاة جنازة فيؤخر أو يتأخر في الذهاب إليها، طيب صلاة الجنازة لو ما حضرت أنت ما تأثم بإذن الله عز وجل، لكن لما تأخر راح عليه هذا الخير. وأما إذا أخذ نفسه بالحزم فإنه بإذن الله عز وجل يدرك هذه السنة ويحصل أجرها ويثاب على ذلك بإذن الله عز وجل. أحيانا أيضا بارك الله فيكم بعض الناس وده أنه يصل الرحم، وخاصة بعض الأرحام اللي بعاد عنه شوية أو اللي بينه وبين هؤلاء الأرحام شيء من سوء التفاهم، طيب متى يا فلان؟ اليوم باكر إن شاء الله عقب الشهر الجاي يوم بي شهر رمضان في عيد الفطر أو في عيد الأضحى. ثم يتفاجأ الإنسان أن هذا الرجل توفاه الله عز وجل. يذكر أن 2 أخوين بينهم شيء من الخلاف ويسكنان في مدينة واحدة، وسبحان الله العظيم ما تزاوروا من مدة طويلة، واحد منهم هداه رب العالمين ونوى أنه يزور أخوه وأن يتصافى ويتصالح معه، واليوم وباشر ويسوف ويؤخر، وفجأة توفى الله عز وجل أخاه فندم ندما عظيما وقال ليتني بادرت وكنت ممن يبادر بالذهاب إلى أخي. الآن خرج من هذه الدنيا، ما فائدة الندم الآن؟ لذلك على الإنسان أن يبادر وأن يسارع. أيضا بارك الله فيكم أحيانا يكون عندك زميل من زملاء العمل، هذا الزميل بينك وبين شيء من الخلاف، اختلفتوا في موضوع معين وصار شيء من سوء التفاهم بينكما، احرص أنك تتصافى مع هذا الإنسان، تتصالح معه، ما تدري يمكن هذا الإنسان باكر ينتقل من جهة العمل هذه إلى جهة أخرى وتقول ليتني أكرمت هذا الإنسان وتصافينا، ترى الدنيا ما تسوى، ويمكن هذا الإنسان يتوفاه الله عز وجل وبعد ذلك يندم الإنسان ندما عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم بالنسبة أيضا لحقوق العباد، أحيانا في شخص يطالبك مبلغ من المال والمبلغ موجود عندك، أنت أخذت من محل من المحلات، عامل من العمال له حق معين وتشوف هذا العامل، وبعض الناس اليوم وباشر ويؤخر هذا الموضوع ويتفاجأ أن هذا العامل غادر هذه الدولة وأنه لا يعرف عنه أي شيء، وبعضهم يقول ليتني أقدر أوصل له وأقدر أني أعطيه هذا المال الموجود عندي له، أبغى أبر ذمتي عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يبادر ويسارع، ولنعلم بارك الله فيكم أن هذه الحقوق لو ما رجعناها متعمدين إلى أصحابها يمكن يكون في المسألة حساب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بارك الله فيكم يتذكر الإنسان تفريطه في أبواب الخير وأبواب الأجر في لحظات الضعف، يعني الإنسان المريض في المستشفى يقول ليتني أكون ممتع بصحتي حتى أقدر أصوم النافلة وأتقرب إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول ليتني أقدر أني أحفظ القرآن الكريم الآن، ندمت أني ما حفظت القرآن وأنا في صحتي وعافيتي ووقت الشباب. بعض الناس مثلا يصاب بإصابة في الركبة يقول ليت الصحة تكون موجودة عندي، أقدر أمشي للمسجد وأدي الصلاة وأنا واقف وأصلي كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الآن عرفنا بارك الله فيكم أن التسويف والتأخير مشكلة لابد أن نعالجها. طيب كيف نعالج التسويف؟ بعض الناس يقول كل الكلام اللي تذكره واضح ومعلوم، لكن أنا مبتلى بالتسويف، مبتلى بالتأجيل ولا أسارع في الخير، كيف أعالج هذا الموضوع؟ كيف أعالج هذه المشكلة؟ من طرق علاج التسويف أنك تتذكر أن الله عز وجل أمرنا بالمسارعة في الخيرات، هذا الأمر مذكور في القرآن العظيم، الله عز وجل يقول لنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. الله يقول لنا وسارع، فالإنسان يسارع ويبادر ولا يضيع أوقات العمر ويجعل هذه الأيام تمضي عليه هباء منثورا. وأيضا الله عز وجل يقول لنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمسارعة في الخيرات هذه أمور شرعية دلت عليها نصوص الشرع ونصوص الدين، والله عز وجل يقول لنا فاستبقوا الخيرات، والله عز وجل يثني على زكريا وأهل بيته، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله عز وجل يثني على هذا البيت أنهم كانوا يسارعون في الخيرات يبادرون فيها، فلذلك الذي يسارع في الخيرات ينال هذا الفضل بإذن الله عز وجل. والله عز وجل يقول في ثنائه على عباده المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المقصود من كل ما سبق أن المسارعة في الخيرات أمر حثنا عليه رب العزة سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من طرق علاج التسويف الحزم مع النفس وعدم التساهل معها. النفس قد تميل إلى الدعة والراحة والتأجيل وأن الإنسان ما يكون جاد في كثير من المواضيع. طيب هل الإنسان يتبع هواه ويمشي مع نفسه أو يحزم معها ويجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى؟ العلاج قطعا إن الإنسان ما يستسلم مع هوى النفس وإنما يجاهد نفسه. في أحد من علماء السلف ذكر في ترجمته، وهذا رجل قال لإبراهيم الصائغ، يقال في ترجمته وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء بالصلاة تركها، مع أن لو كمل الضربة بالمطرقة هذه ما تكلف هذه الضربة شيء، ولكنها معود نفسه على الصرامة في هذا الباب والجدية الشديدة في هذا المجال. لذلك بعض الناس يوم يستيقظ في الصباح يفكر ما هي الأعمال التي لابد أن أقوم بها، يعني ما يأذن علي الظهر إلا وأنا أنجزت هذه الأعمال. هذه الجدية مفيدة جدا عندما يكون الإنسان جاد في حياته وصارم في في التعامل معه وقته، تجد هذا الإنسان ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس أول ما يبدأ به هو فعل العمل الطيب، وبعد ذلك ماذا يقول؟ لاحقين على باقي الأشياء. يعني بعضهم مثلا يدخل مركز تجاري ويسمع الأذان، أول ما يبدأ به يروح المصلى ويصلي. طيب يا فلان في وقت، يقول لاحقين على الأشياء الثانية، أول شيء نؤدي الصلاة ونؤدي الفرض ونفعل ما أمر الله عز وجل، وباقي الأمور ملحوق عليها بإذن الله عز وجل. ثم أيضا من طرق علاج التسويف مصاحبة أصحاب الهمة العالية. فعلا بعض الناس تبارك الله عندهم همة عالية، يوم تشوفه تتحمس وتتشجع للخير، والإنسان إذا صاحب أمثال هؤلاء يعلم قطعا أن الصاحب ساحب بإذن الله عز وجل. يعني مثلا واحد يبغى يحفظ القرآن الكريم ويحاول يحفظ، ما قدر يحفظ روحه، طيب اتخذ لك معين يعينك ويساعدك على حفظ القرآن الكريم، مراكز التحفيظ موجودة، أو عندك صاحب عنده نفس الهم هذا يعينك بإذن الله عز وجل على حفظ القرآن الكريم. واحد يبغي مثلا يكمل دراسة يصاحب أشخاص عندهم هذه الهمة وهذا الطموح، بيشوف نفسه تلقائيا دخل في هذا الجو بإذن الله عز وجل. أما أن الإنسان مقبل على الخير ويريد أن يصاحب المثبطين أو المحبطين، طيب كيف بتنجح بارك الله فيك وهي لربعك والدائرة الأولى اللي حولك يقول لك يا فلان ما له لزمة وما له داعي وما في أي أمل من أنك تقدم على هذا الأمر؟ إذا صاحبت أمثال هؤلاء لن تحقق الإنجازات الطيبة العظيمة. لذلك صاحب أصحاب الجدية الذين ينفعونك في الدين والدنيا بإذن الله عز وجل. ثم انظر أيضا في أحوال وطريقة المنتجين المبدعين، يعني أحبتي الكرام الذين فتح الله عز وجل عليهم في فعل الأعمال الطيبة الصالحة، تراهم بشر مثلنا، لهم يد ورجل وعيون وأذن وفم وأنف وغير ذلك من الأمور، هم بشر يعيشون في اليوم والليلة التي نحن نعيش فيها 24 ساعة موجودة عندنا وعندهم. لكن هناك فرق بين أهل الجدية وأهل الهمة العالية وبين أهل العجز والكسل. يقولون بارك الله فيكم، من العادات التي يقوم بها بعض أنجح رجال الأعمال أنهم في الصباح يكتبون ورقة بأبرز الأعمال التي لا بد عليهم أن ينجزونها. يقول لك ما يمضي علي اليوم إلا وأنا هذه المواضيع موجودة عندي. هذا الأمر يستطيع أي واحد منا أن يسويه، بمعنى عارف البرنامج الموجود عنده في اليوم، يعني بصلي صلاة الفجر وأقول أذكاري وأروح العمل وأنا في طريق إلى العمل بذكر الله عز وجل، المعاملات إني ما أرجع من العمل إلى بيتي وفي معاملات موجودة، أو بريد إلكتروني أنا ما فتحته، أو غير ذلك من الأمور. وضوح الرؤية بارك الله فيكم تعين الإنسان على الجدية بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أحبتي الكرام، لا ينشغل الإنسان بتوافه الأمور، ترى هذه تضيع علينا الخير وتضيع علينا أجور كثيرة جدا. بعض الناس تفوته أمور عظيمة جدا من أبواب الخير، طيب ما السبب؟ إنه مشغول بتليفونه. طيب هل مشغول يتابع شيء مفيد ومهارات وأشياء إبداعية يتمكن من الاستفادة منها في المستقبل؟ لا يتابع إلا التوافه، لا يتابع إلا أشياء لا تنفعه لا في الدين ولا في الدنيا، بل يمكن الضر في الدين والدنيا. طبعا أحبتي الكرام، الإنسان لا يمكن أن يعيش كما يقال في عصور ماضية ما يكون عنده مثل هذه الهواتف، لكن وجه هذه الهمة ودع عنك توافه الأمور والأمور التي تصرفك عن الخير. ولنحرص أيضا بارك الله فيكم أن نربي عيالنا على الهمة العالية والطموح والمبادرة بفعل الخير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.